بسم الله الرحمن الرحيم،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى الآن قد أكملنا الكلام عن المسائل الثمان من النوع الأول في المكاسب المحرمة، وهو التكسب بالأعيان النجسة. ثم يتعرض الشيخ قدس سره إلى جملة من المستثنيات، ولكن قبل أن يدخل في بيان المستثنيات يتعرض إلى حكم المسوخ. وفي هذا المطلب نطرح جملة من الأسئلة ونجيب عنها. أولا، ما هو المراد بالمسوخ؟ والجواب على ذلك هو أن المسوخ جمع مسخ، وهو ما تغير شكله أو طبيعته من شيء إلى شيء آخر، كما لو انقلب الإنسان إلى قرد مثلا، كما حصل في الأمم السابقة التي عصت الله سبحانه وتعالى وخرجت عن القانون الإلهي، فمسخهم الله من بشر إلى أنواع من الحيوانات، كقوله تعالى: فقلنا كونوا قردة خاسئين. فالمسخ هو تغيير حقيقة الشيء وشكله وصورته. السؤال الثاني: هل المسخ أو المسوخ أو الممسوخ طاهر أم نجس من حيث الطهارة والنجاسة؟ الجواب: هناك قولان في المسخ. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس سره، حيث ذكر في كتاب الخلاف بأن القرد لا يجوز بيعه، وعلل ذلك بأنه مسخ نجس، فهو يرى أن المسخ شنو؟ نجس، نجس العين وليس بطاهر. هذا القول الأول. القول الثاني هو القول المشهور، بل ادعي عليه البعض، ادعى عليه الإجماع، هو القول بطهارة المسوخ، واستدلوا عليه بجملة من الروايات. أنا أقرأ لك بعض هذه الروايات. الرواية الأولى رواية الفضل أبو العباس، الفضل هو أبو العباس، وهي رواية صحيحة طبعا. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة. طبعا من يسأل عن فضل الهرة شنو مقصوده؟ يعني الثؤر، الهرة قاعد يسأل عن الأسعار، أسعار هذه الحيوانات. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، يعني ثؤر الهرة، والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه من الحيوانات، فقال: لا بأس. يعني شنو لا بأس؟ يعني ثؤرها طاهر. حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رس نجس. كيفية الاستدلال بهذه الرواية؟ أن السائل سأل الإمام عن ثؤر هذه الحيوانات، ومن بعضها طبعا أقول لم أترك شيئا إلا وسألت عنه، يعني من ضمنها بعض المسوخ. مثلا عندنا من المسوخ شنو؟ الفيل مثلا عندنا من المسوخ عليكم السلام الله. القرد عندنا شنو؟ من المسوخ. وهكذا كثير من الحيوانات التي قيل أنها من المسوخ، طبعا ليكن في بالكم بأننا حينما نقول هذه من المسوخ لا يعني أن نسلها من تلك التي من البشر الذين مسخوا قردة وخنازير، لا، بل ورد في الروايات الصحيحة بأن البشر الذين يمسخون على شكل الحيوانات يموتون بعد أيام، أما هذه الحيوانات فمن جهة المشابهة يطلق عليها بأنها مسوخ، وإلا فهي ليست مسوخ حقيقة وليست من نسل تلك المسوخات. المهم، فحينما يسأله عن سؤر الحيوانات ومن جملتها المسوخ، الإمام ماذا قال؟ قال لا بأس. شلون يصير؟ نقول ولو كانت المسوخ نجستان أو المسوخ كانت نجستان لكان سؤرها شنو؟ نجسة. بينما الإمام قال لا بأس، يعني التالي باطل فالمقدم مثله، إذن المسوخ ليست بنجسة. كيفية السؤال واضحة إن شاء الله. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية ما رواه عمار السباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الحديث الطويل، وقال يعني في حديث طويل نختصر على فقرة منه، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، وإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. وهذه الرواية عموم، فيها عموم أم خصوص لموردنا؟ الجواب، هذه الرواية لا تشير إلى موردنا بالخصوص، وإنما تشير إلى كبرى أصالة الطهارة، بأن كل شيء تشك في طهارته ونجاسته فالأصالة علما للطهارة، ونحن نشك في نجاسة المسوخ فالأصل شنو؟ هو الطهارة. ففي الحقيقة استدلال بأصالة الطهارة. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، الفيل قالوا أحد أنواع المسوخ، يعني من الحيوانات المنسوخة، ومع ذلك عليكم السلام أجازوا الانتفاع بعظمه، يصنع منه المشط، فلو كان الفيل نجسا لكان عظمه نجسا كذلك كعظم الكلب مثلا، ولو كان عظمه نجسا لما جازت الاستفادة منه بصنع شنو؟ المشط منه، والتالي باطل، وهو جواز الاستفادة منه في صنع المشط. ما هو الدليل على جواز الاستفادة؟ عندنا رواية عبد الحميد بن سعد قال سألت الإمام عليه السلام عن عظام الفيل يحل بيعه أو شراؤه، بعد كمل هو السؤال، الذي يعني عظام الفيل الذي يجعل منه الأمشاط، أمشاط جمع مشط، فقال عليه السلام لا بأس، قد كان لأبي منه مشط أو أمشاط. وهذا يدل على أن المعصوم سلام الله عليه قد استفاد من عظم الفيل وصنع منه مشطا، قل كان عنده مشط أو أمشاط. ولو كان الفيل نجسا لكان عظمه نجسا ولما جاز أن يصنع منه مشط، لأنه ستكون عين نجسة، ستكون عين النجسة، بينما الإمام استعمل ذلك. هذا دليل على طهارته، يعني طهارة العظم، وإذا كان العظم طاهرا فالفيل إذن هو شنو؟ طاهر. إذن الرأي الصحيح هو أن المسوخة شنو؟ طاهر وليس بنجس. هذا بالنسبة للسؤال الثاني. أما السؤال الثالث هو هل تجوز المعاوضة عليها أم لا تجوز؟ يعني المسوف هل يجوز بيعه وشراؤه أم لا يجوز بيعه وشراؤه؟ الجواب: ذهب المشهور من علمائنا وكذلك المشهور من العامة إلى عدم جواز المعاوضة على المسور أو المسور. لماذا؟ استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. الدليل الأول هو حرمة أكلها، فإذا كان أكلها حرام يشملها النبوي القائل: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والمسوق قد حرم الله أكله فيحرم ثمنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: استدلوا على عدم جواز المعاوضة عليها بنجاستها، قالوا: لأنها نجسة فلا تجوز المعاوضة عليها. الدليل الثالث: استدلوا على عدم الجواز بعدم الانتفاع بها منفعة محللة مقصودة. كم دليل صار؟ لا. الدليل الرابع: استدلوا أيضا بالإجماع، قالوا: إن هذه المسألة إجماعية ولا خلاف فيها. وإذا دققنا في هذه الأدلة الأربعة فنجد أن هذه الأدلة الأربعة كلها شنو؟ غير صالحة للاستدلال، كلها ضعيفة ومناقشة. أما الدليل الأول اللي هو شنو الدليل الأول؟ حرمة أكلها، فالجواب شنو؟ الجواب: لا توجد ملازمة بين حرمة أكل الشيء وبين المعاوضة عليه. حرمة المعاوضة عليه ما كويس ملازمة، قد يكون الشيء يحرم أكله ولكن المعاوضة جائزة عليه، خصوصا إذا كان الأكل ليس منفعة معتدا بها لذلك الشيء، كما في مسألة الطين فإنه يحرم أكله ولكن تجوز المعاوضة عليه. والمسوخ من هذا أنه قد تشترى لا للأكل، قد تشترى لأمور أخرى. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني شنو كان الدليل الثاني؟ هو النجاسة، هذا مردود أيضا نناقشه صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فنحن لا نقول بنجاسة المسوخ، أصلا نحن نقول بطهارتها، فكيف تستدلون بالنجاسة؟ هذا أولا، هذا صغرويا. وأما كبرويا فحتى لو كانت نجسة العين لا ملازمة بين النجاسة وعدم جواز المعاوضة، كما أثبتنا ذلك في الدروس السابقة، لأن الشيء قد يكون نجس العين ولكن مع ذلك تجوز المعاوضة عليه إذا كانت فيه منفعة محللة. أما الدليل الثالث عدم وجود منفعة، فهذا أيضا مناقشة فيه، لأن بعض المسوخ ينتفع به منفعة محللة مقصودة. أما الدليل الرابع اللي هو شنو؟ الإجماع، فهو إجماع منقول ولا يصلح للاستدلال في المقام. نعم توجد لدينا رواية قد يستدل بها على شنو؟ على عدم جواز المعاوضة. هذه الرواية وردت في خصوص القرد الذي هو من أوضح أمثلة المسوخ. هذه الرواية رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القرد أن تشترى وتباع. هاي واضحة، واضحة الدلالة على أنه شنو؟ عدم جواز المعاوضة على القير. طبعا هذه الرواية ضعيفة سندا، وقع فيها سهل وسهل ضعيف. ومحمد بن الحسن طبعا في السند يسمونه ابن شمون أو ابن شمون، يعني قد يكون اسم غريب هذا.
يعني
هذا سهل ضعيف. زين، إذا هذه الرواية ضعيفة، لكن توجد عندنا رواية ثانية قوية، وفي المستدرك عن الجعفريات قال: من السحت ثمن القر، من السحت ثمن القر. وهذه رواية صحيحة وموثقة. ففي هذه الرواية دلالة واضحة على أن بيع القرد جائز أو ليس بجائز. ليس بجائز. لذلك بعض المحققين كسيد القوري قدس سره يعلق على هذه الرواية، يقول: إن لم نقل بالفاصل، يعني شنو بالفاصل؟ يعني لا نفرق بين القرد وغيره من المسوق، فلا بد من الالتزام تبعا لهذه الرواية، لا بد من الالتزام بأن جميع المسوق شنو؟ لا تجوز المعاوضة عليه إن لم نقل بالفاصل. أما إن قلنا بالفاصل، يعني نفصل بين القرد وغيره، سنحكم بجواز المعاوضة، جواز المعاوضة في غير القرد وعدم جوازها في القرد. إذن هذه المسألة تبتني على شنو؟ على القول بالفاصل أو عدم القول بالفاصل. برسينا في السؤال أي فإذا تمسكنا بالخصوصية، يعني يجوز في الباقي أو لا يجوز؟ يجوز في الباقي ولا إشكال في ذلك، نتمسك أصلا بالعمومات أو بالعقود وغيرها. زين، نقرأ هذا المثال. إذا كان منفعته الشائعة هو الأكل، نعم. أما لا، القر قد يستعمل لأمور أخرى مو للأكل، أصلا غير متعارف أكل القر يعني. ثم أعلم فطين، فهناك إذا درسنا مكاس فطين إن شاء الله نفسي بعد الفرق. ثم أعلم إنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ، لماذا؟ من أجل نجاستها. كم دليل ذكر؟ أربعة أدلة. دليل النجاسة واحد من الأدلة، والشيخ قدس سره يرد على هذا الدليل، يقول: ولما كان الأقوى طهارتها. الشيخ يختار على القول بالطهارة، لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا. لماذا؟ لأن كلامنا عن الأعيان النجسة والمتنجسة، فإذا قلنا بطهارتها فبحثها ليس هنا. نعم، قد يستشكل عليها أو على جواز بيعها من جهة ثانية، من جهة الدليل الثالث، وهو عدم جواز منفعة محللة مقصودة، وهذا ما سيأتينا في القسم الثاني إن شاء الله. نعم، لو قيل بحرمة البيع كما هو القول المشهور عند الشيعة وغيرهم، لا من حيث النجاسة لا، وإنما شنو؟ من حيث عدم وجود منفعة محللة، كان محل التعرض له ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه. وعكس شنو صحيح؟ ما لا، ما ليس فيه منفعة محللة مقصودة فلا يجوز بيعه. وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. فإذا حتى لو قلنا بعدم جواز المعاوضة على القرد وأمثاله، فالسبب في ذلك هو شنو؟ عدم وجود المنفعة، وليس لنجاسته، لأننا نقول بالطهارة. بعد أن بين الشيخ الأنصاري قدس سره هذه المسألة، انتقل إلى بيان المستثنيات. لأنه إذا تتذكرون في بداية النوع الأول قلنا النوع الأول هو التكسب بالأعيان النجسة عدا ما استثني. الآن يريد أن يذكر المستثنيات، هناك أعيان نجسة ومتنجسة ومع ذلك يجوز بيعها. طبعا قبل أن أدخل في بيانها، بناء على رأي الشيخ الأنصاري الذي اتضح في الأبحاث السابقة، هذه الأمور تعتبر من المستثنيات أصلا أو لا تعتبر؟ يعني الشيخ الأنصاري أقام البيع وعدم جواز البيع على النجاسة وعدمها أم لا؟ لا، أصلا لم يقم المسألة على ذلك. فالنجاسة بما هي نجاسة غير مانعة عن جواز البيع، فما نقدر نقول لا تجوز المعاوضة على الأعيان النجسة إلا. مورد أول، مورد ثاني، ثالث ورابع. الاستثناء ينم عن أن غير هذه الموارد لا يجوز لنجاسته، وهذا ما لا نقبل به. نعم، على رأي المشهور بأن النجاسة مانع، نعم هذه المستثنيات تكون جاية في سياقها الصحيح. المهم، المستثنيات يتعرض إليها الشيخ في أربع مسائل. المسألة الأولى يقول فيها يجوز بيع المملوك الكافر. طبعا في هذه المسألة يتعرض الشيخ قدس سره إلى جواز المعاوضة على المملوك الكافر من عدم. فنقول المملوك على نوعين، مملوك مسلم ومملوك شنو؟ غير مسلم كافر. أما المملوك المسلم فلا إشكال ولا شبهة في جواز المعاوضة عليه، وهو خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا عن الأعيان النجسة والمستثنى. أما إذا كان كافرا فهل تجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز المعاوضة عليه؟ الجواب، إن الكافر، يعني المسألة فيها تفصيل، إن الكافر على نوعين، كافر أصلي وكافر عرضي. والقسم الثاني الذي هو الكافر العرضي، إما أن يعرض له، طبعا الكافر العرضي هو المرتد يعني نقصد، إما أن يعرض له الكفر عن ملة، وإما أن يعرض له الكفر عن فطرة. فكم قسم راح يصير في الحقيقة؟ ثلاثة أقسام: الكافر الأصلي، المرتد عن ملة، والمرتد عن فطرة. فثلاثة أقسام. طبعا إن شاء الله أنتم بعد درستوا الفرق بين المرتد عن ملة والمرتد شنو عن فطرة، فلا يحتاج أن أوضح هذا المطلب. أما الكافر الأصلي والمرتد عن ملة فالظاهر أنه تجوز المعاوضة عليهما، يعني على الكافر والمرتد الملي، الظاهر أنه تجوز المعاوضة عليهما. لماذا؟ استدلوا على ذلك بجملة من الأدلة. قالوا إن المانع من جواز البيع إما هو العمومات السابقة، وإما هو النجاسة، وإما هو الإجماع. الآن إحنا نريد نبين، الآن نريد ننفي المانع ثم بعد ذلك نستدل على مسألة الجواز. المنع من جواز البيع إما المن، المن للعمومات السابقة ستحاف العقول وجعل، وإما لأن الكافر نجس العين فلا تجوز المعاوضة عليه، وإما للإجماع لأنه يجمع على أنه لا يجوز البيع. وكل هذه الأدلة لا يمكن الاستدلال بها لعدم الجواز. أما العمومات فلماذا لا يمكن الاستدلال بها؟ لأنها ضعيفة سندا كما بينا، ذلك مرارا وتكرارا. وأما النجاسة فأيضا شنو؟ لا تمنع من جواز البيع. لماذا؟ لأن النجاسة كما قلنا سابقا ليست عنوانا لعدم الجواز. نعم لو كانت المنافع المحللة المقصودة للشيء متوقفة على الطهارة فنقول بجواز البيع أو عدم جواز البيع. فنقول عدم جواز البيع. لماذا؟ لأن منافعه متوقفة على الطهارة كما في الماء المضاف إذا تنجس. أما الكافر الأصلي والمرتد الملي فهو وإن كان نجسا نجس العين ولكن منافعه تتوقف على طهارته أم لا تتوقف؟ منافعه لا تتوقف على طهارته إذ يمكن الاستفادة من المملوك وإن كان نجس العين. فنجاسة المملوك غير مانعة من الانتفاع به. فهذا لا يمكن الاستدلال به أيضا. هذا لا يعتبر ضرر لأن تجهيز أي شيء ليس بمحرم. يعني ليس بمحرم إدخال النجاسة إلى البيت ليست بمحرمة. الانتفاعات به ما له علاقة بالطهارة. سوي الشغلة الفلانية ابن الجدار الفلاني انقل هاي الحاجة من هنا إلى هنا كل هذه أتجبيد رسالة أجيب كذا مورد ما أدري شنو كل هذه الموارد لا تتعلق بطهارته. نعم تقولي نجس الإبراج نجس كذا فلينجس ليست محرمة تكليفا أصلا. أما الدليل الثالث على المنع هو شنو؟ هو الإجماع. وهذا الإجماع ودعوى الإجماع باطلة ولا يمكن الالتزام بها. بل الإجماع على عكس ذلك. يعني الإجماع شنو؟ بالجواز وليس بعدم الجواز. إذا المانع من البيع إما العمومات وهي ضعيفة سنة وإما النجاسة ولا يمكن الالتزام بها وإما الإجماع وهذا ليس بصحيح لأن الإجماع على عكس ذلك. الإجماع على جواز البيع لا على عدم جواز البيع. هذه الموانع. أما ما هو دليل على جواز البيع مباشرة؟ نقول توجد عندنا مجموعة من الروايات. أولا طبعا نستدل عليه بالعمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود. كيف نستدل بالعمومة؟ لأن هذه معاملة لا مانع منها إن أبطلنا الموانع فتكون مشمولة علما أوفوا بالعقود. هذا كعمومة. أما بالنسبة للخصوصيات أو خصوصات يعني الروايات الخاصة إن صح التعبير فنستدل على ذلك بثلاث روايات. الرواية الأولى ما رواه إبراهيم ابن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات. يعني هذا إبراهيم سأل الإمام عليه السلام عن شراء الروميات والروميات مملوكات كافرات إذن هو ناظر علما إلى محل كلامه. قال الإمام عليه السلام اشتريهن وبعهن. شنو معنى هاي؟ طبعا هنا اشتريهن وبعهن أمر والأمر هنا لا يدل على الوجوب بل إرشاد إلى جواز الشراء والبيع. اشتريهن وبعهن. وهي رواية موثقة صحيحة سندا ودلالتها واضحة. هاي الرواية الأولى. المصدر والله ما ذاكره إذا هاي بعدين نجيبكم. زين الرواية الثانية رواية إسماعيل ابن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء مملوكي أهل الذمة. مملوكي جمع مملوك عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقروا لهم بذلك. هاي ثلاثين قوسين العبارة. قال إذا أقروا لهم بذلك فاشتري وانكح، يعني اشتري وانكح بمثل اليمين، فأجاز له الشراء وأجد من ذلك أجاز له النكاح. طبعا هاي الرواية مختلفة في الدلالة مالتها. الإمام شنو قال له؟ قال له اشتري، وهنا أمر وهو إرشاد إلى جواز الشراء. طبعا تبقى هناك فقرة غامضة، إذا أقروا لهم بذلك، يعني شنو أقروا لهم بذلك؟ أقروا لهم بجواز البيع والشراء، أو أقروا لهم بأنهم كانوا من أتباعهم، يعني من الكفرة أو من الكتابيين؟ هذا بحث خارج عن محل كلامنا، ما يضر بالاستدلال، وإنما الاستدلال بالفقرة التالية وهو فاشتري وانكح، فإنه يدل على جواز الشراء. الرواية الثالثة الدالة على الجواز رفاعة، رواية رفاعة النخاس قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن الروم يغيرون على الثقالبة، قوم معروفون لأنهم ثقالبة قريب من تركيا، طبعا قد يكون مقصود بهم الآن اليونان أو ما بلاد القوقاز مثلا قريب من تلك المناطق، فيسرقون أولادهم، الروم يغيرون على الثقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان، فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا، حسرق أصلا حتموا سبايا، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم. فقال الإمام عليه السلام لا بأس. شنو يعني لا بأس؟ يعني لا بأس بشرائهم، إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام، يعني من جابوهم من بلاد الثقالبة إلى بغداد، نقلوهم من دار الشرك إلى دار الإسلام. طبعا هاي الرواية ضعيفة بسهل بن زياد، لكن بشكل عام، بشكل عام الشيخ يقول لا خلاف في جواز بيع المملوك الكافر الأصلي والمرتد عن مله. ثم يبدأ الشيخ الأنصاري قدسة الروح بذكر شواهد على ذلك. الآن نقرأ هذا المقدار، يقول وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربع. الأولى يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا. إذا كلامنا غير شامل علما للمرتد الفطري، سيأتي الكلام عنه بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه الإجماع. بعد بينت كان سابقا شنو الفرق بين بلا خلاف وبين الإجماع. يقول الشيخ وليس ببعيد. شنو اللي ليس ببعيد؟ دعوة الإجماع مو بعيدة. ليش مو بعيدة؟ يقول كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة. سيذكر لك ستة شواهد على جواز بيع وشراء المملوك الكافر. المورد الأول أو الشاهد الأول يقول إن المسلمين يجوز لهم استرقاق الكافر في دار الحرب. المسلمون يجوز لهم استرقاق الكافر في دار الحرب. زين ما معنى الاسترقاق؟ سؤال. إذا جاز لهم الاسترقاق فالاسترقاق معناه دخول ذلك الكافر في ملكية المسلم، صح لا؟ لأنه لو لم يكن ملكا للمسلم فلا معنى لمن؟ للاسترقاق، فالاسترقاق معناه دخوله في ملكية. زين، فإذا دخل في ملكية المسلم نقول والناس مسلطون على أموالهم وعلى أنفسهم، فإذا دخل في ملكيته فهو مسلط عليه، وإذا كان مسلطا عليه فيجوز بيعه وشراءه. هذا واضح الدليل؟ هذا كشاهد أول. يقول كاسترقاق الكفار، يعني شنو استرقاق الكفار؟ يعني المسلمون يسترقون الكفار في دار الحرب، وهذا يعني أنهم قد دخلوا في ملكيتهم، وإذا دخلوا في ملكيتهم فالناس مسلطون على أموالهم فيجوز البيع والشراء. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني يقول الكفار فيما بينهم يبيعون ويشترون عبيدهم الكفرة، والإسلام أقر ذلك البيع والشراء وأمر المسلمين باحترامه، ألزموهم بما ألزموا به، وهذا دليل على جواز البيع والشراء، وإلا لو لم يكن جائزا لما أقرهم الإسلام على ذلك. يقول الشاهد الثاني وشراء بعضهم من بعض، يعني بعض الكفار يشترون شنو؟ البعض الآخر. زين، ثالثا الشاهد الثالث على جواز البيع، عندنا إذا كان هناك مملوك كافر وسيده كافر ثم أسلم ذلك العبد المملوك، أسلم العبد الكافر على مولاه، أسلم بينما المولى شنو؟ بقي على كفره، فما هو حكمه؟ تقدم في دروسكم السابقة في الشراء واللمعة بأنه يجبر مالكه على بيعه، يجبر على بيعه. هاي شنو معناها؟ معناه أنه في غير هذه الحالة يجبر على البيع أم لا يجبر على البيع؟ لا يجبر. يعني شنو لا يجبر؟ يعني يجوز له البيع. إذن في حالة الإسلام يجبر على البيع، في حالة عدم الإسلام يجوز له البيع، وهذا دليل على جواز بيع وشراء العبد الكافر. وبيع، هذا الشاهد الثالث، وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر، يعني شنو؟ لأنه يجبر على بيعه، فإجباره على بيعه دليل على الجواز أم لا؟ إجباره على بيعه شلون دليل على الجواز؟ مو الإجبار على بيعه دليل على الجواز، لأنه إذا أجبر على بيعه راح يبيع الكافر لو راح يبيع مسلم، متى يجبر على بيعه؟ إذا أسلم. فإذا أجبر على بيعه هذا لا يدل على جواز بيع الكافر، لأن هذا راح يصير خارج عن محل كلامنا، راح يصير بيع لعبد قد أسلم ونحن كلامنا عن كافر. إذن شلون نستدل؟ وضحت لك الاستدلال، كنت انتبه له، بأنه حينما يجبر على بيع العبد الذي أسلم لازمه أنه لا يجبر على بيعه لو لم يسلم، يعني لو كان كافرا فهو لا يجبر على بيعه. يعني شنو لا يجبر على بيعه؟ يعني يجوز. فنحن نستدل باللازم مو بالكلام هذا، أما العبارة ما الشيخ فقط توهم، لأن الشيخ شنو قال؟ وبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. قد واحد رأسا يقول له إذا أسلم صار مسلما وإجباره على بيعه، طبعا سببه نفي السبيل، وما كان للكافرين على المسلمين سبيلا، أو ما جعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. إجباره على البيع يكون البيع لمن؟ للعبد المسلم، وهذا خارج عن محل كلامنا. لذلك شنو؟ حينما تصرح الروايات أنه يجبر على بيعه نفهم من أنه في غير هذا المورد لا يجبر على بيعه يعني مفهوم شر، نسوي مفهوم شر. صحيح شو نقول؟ إذا أسلم العبد أجبر المولى على بيعه، فإذا لم يسلم فلا يجبر، فلا يجبر. طبعا كن هنا نستخدم شوية نوع من التكلف، نقول لا يجبر معناه شنو؟ معناه يجوز، وهذا قد يكون طبعا صالح أن نستشكل عليه أنه هذا أول الكلام، لا يجبر شيء وجواز البيع شيء آخر. قاعد يسكر شواهد هو، لا لا مو شراب أظن، يباع للمسلم مثلا، هذا بيع عموم يعني، يجبر على بيعه للمسلم، وإلا لو بيع للكافر فما ما حلينا المشكلة، يعني ما حلينا المشكلة.
زين
دليل؟
يعني أن هذا البيع صحيح،
تقرأ
يعني
يجبر
على
بقي
يقول يعني
يحرر. إذا يجبر على بيعه إذا البيع صحيح، لكن بيع لمسلم لو الكافر هذا؟
المسلم.
هذا المسلم، إحنا كلامنا عن الكافر. زين. الشاهد الرابع، وعفق الكافرة. شو المقصود بالكافرة؟ مو يعني المملوك الكافر، لا، عفق الرقبة الكافرة. فإن الإنسان إذا وجبت عليه كفارة، هناك بحث عند العلماء أنه مثلا لو أفطر في شهر رمضان متعمدا فهو مخير، إما عتق رقبة أو إطعام أو صيام. في عتق الرقبة في الكفارة، هل يجوز عتق الكافرة الرقبة الكافرة وتجزي أم لا؟ لا بد من عتق رقبة مؤمنة. قال البعض، طبعا قولان في المسألة، قال البعض باشتراط الإيمان لا بد أن تكون رقبة مؤمنة، وقال بعض آخر بعدم اشتراط الإيمان تمسكا بالأطلاق. فعتق رقبة، الآية قيدت الرقبة شنو؟ قالت مؤمنة؟ لا. فعتق رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، فعتق رقبة مطلق وهو شامل للمؤمن والكافر. زين، قد واحد يقول شنو هذا؟ شنو علاقة مطلقنا يعني؟ نحن كلامنا عن البيع، وهذا كلام عن العتق، أين الملازمة بين العتق وجواز البيع؟ أحسن، نقول وإذا كان عتقها جائز فنطبق قاعدة لا عتق إلا في ملك. إذن هذه الرقبة الكافرة مملوكة أم لا؟ مملوكة للذي يجوز له أن يعتقها. فإذا المسلم يجوز أن يعتق رقبة كافرة، وهذا دليل على أن المسلم يمتلك الرقبة الكافرة، وهذا دليل على أنه يجوز بيعها وشراؤها، لأن الناس مكلفون على أموالهم. قال استدلال واضح. يقول الشيخ وعتق الكافرة، هذا الشاهد الرابع. بل وهي لا، أنا ما أريد أقول أن ملكيته له عن طريق البيع والشراء، لا لا، أريد أقول ما زال مملوكا هو يقدر يعتق لو ما يقدر، يقدر هذا دليل على أنه في ملكه أم لا؟ في ملكه، ما زال في ملكه فالناس يتسلطون على أمواله فيجوز له بيعه. ما أريد أقول ملكي تأجت عن طريق بيع وشراء، لا لا، أقول ما زال في ملكه إذن يجوز له إخراجه عن ملكه بهبة ببيع وشراء وهكذا.
منفعة
ما يدعي
على جواز بيعه،
على مثل منفعة حتى لو إذا ما زال بمنفعة إذن يجوز به. هذا أول يعني، هذا كلام واضح، إذا كنت أمتلكه لمنفعته إذن يجوز بيعه لمنفعته.
قلنا بين المنفعة، قلنا بين
وجود
منفعة وجواز البيع،
لا قلنا المنفعة تكون كالمقتضي وعدم المنفعة يكون كالمانع. صحيح ماكو ملازمة بين وجود منفعة وجواز المعاوضة، لكن إذا أثبتنا عدم وجود مانع ووجود منفعة فتجوز المعاوضة. فالبيع يبتني على وجود المنفعة الظاهرة المحللة المعتد بها، لكن على نحو المقتضي وليس على نحو العلة السامة، هذا سنوضحه بعد ذلك. زين، هذا المورد الرابع. المورد الخامس، وبيع المرتد. قد واحد يقول شنو يعني دائما؟ نحن كلامنا يجوز بيع المرتد أم لا يجوز؟ والشيخ يجعل الشاهد الخامس على جواز بيع المرتد هو بيع المرتد. هذا يصير يعني الكلام؟ هاي مصادرة بحسب أول يعني أول الكلام في مصادرة، ولكن منظور الشيخ الأنصاري مو هذا. منظور الشيخ الأنصاري هو حصول واقعة خارجية، حيث أن الإمام سلام الله عليه في قضية معينة تسمى قضية بني ناجية. قضية بني ناجية اللي يريد يراجعها يراجعها في الوسائل جزء 18 صفحة 548. هناك يجد قضية بني ناجية. في قضية بني ناجية الإمام جزء 18 صفحة 548. في قضية بني ناجية الإمام سلام الله عليه، طبعا في كتاب الحدود والتعزيرات الباب الثالث، الإمام سلام الله عليه باع مملوكا مرتدا، حكم ببيع مملوك مرتد، وهذا دليل على أن بيع المملوك المرتد جائز أو ليس بجائز؟ جائز. وإلا لو كان غير جائز لما فعله الإمام المعصوم سلام الله عليه. إذن نستدل هنا بمن؟ بدليل شرعي غير لفظي، وهو فعل الإمام. الإمام كان هذا المملوك المرتد وباعه، بعد شنو تقول أنه لا يجوز البيع؟ هذا أكبر دليل على جواز البيع. زين، هذا المورد الخامس. المورد السادس أو الشاهد السادس، أنه لو اشترى إنسان عبدا على أنه مسلم، هسه إما اكتفى بظهور الحال، شاف أنه هذا ملتحي كذا قال هذا شنو مسلم، أو لا اشترط في عقد البيع قال أشتريه منك على أن يكون شنو، ثم بعد أن اشتراه تبين أنه كافر وليس بمسلم، فماذا حكم الفقهاء حينئذ؟ الجواب، حكم الفقهاء بصحة المعاوضة. نعم يثبت للمشتري الخيار، يا خيار إما خيار تخلف الشار إذا كان شنو اشترطه مباشرة، وإما خيار تخلف الوصف إذا كان اشترى على وصفه وحاله الظاهر، فحكمهم بثبوت الخيار للمشتري دليل على أن المعاوضة باطلة لو صحيحة. صحيحة، وإلا لو كانت المعاوضة باطلة لما حكموا بالخيار. لذلك يقول وبيع وظهور كفر العبد المشترى، صيغة اسم المفعول، على ظاهر الإسلام. أنت اشتريت على ظاهر الإسلام أو اشترطت الإسلام، لكنه بعد الشراء شنو تبين؟ ظهر أنه كافر. فهنا العلماء، طبعا الشيخ بعد ما كمل لك المثل، كيفية الاستدلال شلون؟ أن الفقهاء أفتوا بثبوت الخيار، وثبوت الخيار فرع صحة العقد، وإلا لو كان العقد باطلا فلا معنى لثبوت الخيار. هذا الشاهد السادس على جواز بيع وشراء شنو؟ العبد الكافر والمرتد المني. طبعا ليش نعتبرها شواهد؟ أنا ما أريد نستدل، أدلة ذكرناها، هذه شواهد على أن الإجماع قائم على جواز البيع. زين، هذا تمام الكلام وغير ذلك طبعا من الشواهد. هذا تمام الكلام بالنسبة للكافر الأصلي والمرتد الملي. أما المرتد الفطري فهل تجوز المعاوضة عليه أم لا تجوز المعاوضة عليه؟ الشيخ يقول، طبعا ظهر الوقت انتهى، نترك الكلام عن المرتد الفطري إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بدينا 10 احنا الوقت مزعج ان تدرسوني.